بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
أحد أولاده وكانوا مأمونين وموثوقين، فإن هذا شرط يوافق مقتضى الشرع وكذلك مصرف الوقت. فإذا شرط أنه يصرف في المساكين أو يصرف على المساجد أو على القناطر أو على المدارس الخيرية كمدارس تحفيظ القرآن أو على المجاهدين أو على طبع الرسائل والكتيبات الإسلامية والأشرطة الدينية، فإن هذه شروط فيها مصلحة. أما إذا لم يشرط بل قال الوكيل على هذه الأوقاف وفلان والنظر له ينظر ما هو الأصلح، فهذا الوكيل ينظر ما هو الأصلح. يمكن في هذه السنة أنه يتصدق به على الفقراء والمساكين، ويمكن في السنة الثانية يصرفه على المجاهدين، يمكن في السنة الثالثة يعمر به مساجد، وفي السنة الرابعة يطبع به كتبا أو أشرطة، فيكون النظر موقوفا على اختيار ذلك الوكيل. فلا بد أن يكون الناظر رشيدا عالما. ذكر أنه إذا لم يعين فالنظر للموقوف عليهم، فإذا قال غلت هذا الوقف على أولاد زيد أو أولاد عمر أو أولاد أخي وفلان، في هذه الحال الناظر يكون واحدا منهم، هو الذي يؤجره ويعمره ويقبض الأجار ويصلحه إذا وهى ويرنمه ويحاسب من جلس فيه واستأجره ويقبض أجره ويفرقها كما يريد ويعطي من هو الأحد. الوكيل هو أحد الموقوف عليهم، يتفقون على واحد رشيد، أنت يا أخانا أنت أصلحنا وأفرغنا وإعتلنا نجعلك وكيلا على وقفنا، سواء كان الوقف عقارا يعني كشقق أو دكاكين أو كان بستانا فيه نخيل وأعناب وتين ورمان وأشجار مثمرة، هو يحتاج إلى وكيل. هذا الوكيل يحفر الآبار ويجري الأنهار، وكذلك يحاسب العمال ويعينهم ويتفقد عملهم ويوكل على التلقيح وعلى التشميس وعلى السقي وعلى الحرج والزبر والصرام والجذاب والحصاد وما أشبه ذلك. فالوكيل يتعب. يجوز أن يجعلوا له جعلا مقابل تعبه، أن يقولوا لك في المئة عشرة أو في المئة خمسة من غلة هذا الوقف مقابل تعبك ومقابل عملك وشغلك. يجوز أن يأكل منه لو كان أجنبيا لو عجز الموقوف عليهم عن الإشراف على هذا الوقف وعمارته أو عن حرفه وزبره إطلاق الحرف وما أشبهه واستأجروا أجيرا وجعلوا له جعلا لك من كل عشرة واحدا أو اثنان لك في المئة عشرة وعشرون مقابل إشرافك وتعبك فأنت تشتري محروقات مثلا وتحاسب العمال وتتفقد عملهم وتوظفهم أنت يا هذا تسقي وأنت تصلح مجال الماء وأنت تلقح وأنت تقطع الأغصان الرديئة وأنت تصرم وأنت ففي هذه الحال يتعب فيجعل له جعل. إذا كان الموقوف عليهم محصورين كأن يقول أولاد أخي وهم خمسة فيحتارون واحدا منهم أو يتفقون كلهم بالإشراف وفي النظر وكذلك إذا كان الموقوف منقولا فلا بد أيضا أن يكون عليه ناظر فكثيرا ما يكتبون على الكتاب هذا الكتاب وقف لله تعالى على طلبة العلم والناظر عليه وفلان ومن بعده فلان وظيفة هذا الناظر الوكيل أنه يحفظه عن التلف وإذا أعاره إنسان توثق أنه سوف يرده إلى مكانه وكذلك يحدد له مدة إذا قال أعرتك عشرة أيام أو نحو ذلك فعليه أن يحتاط وكذلك لو كان الموقوف سيفا أو سلاحا يقاتل به فلا بد أن يكون عليه ناظرا وهذا الناظر يعطيه من هو من أهل النجدة والقتال به وكذلك الأواني إذا كان الموقوف قدرا أو صحنا أو فأسا فإنه يكون عليه وكيل وهكذا سائر الموقوفات فإذا لم يعين الواقف وكيلا وكان الموقوف عليهم غير معينين كالمساجد إذا قال وقف على المسجد أو على مساجد البلاد أو وقف على طبع الكتب ونشرها وقف مثلا مطبعة تطلع كتب أهل الإسلام أو ما أشبه ذلك أو أجهزة تسجيل تسجل العلوم الإسلامية ولم يوكل النظر في هذه الحال للحاكم قاضي البلد قد يقولون إن قاضي البلد لا يستطيع أن يشرف على الأوقاف كلها لكثرتها ولكن له أن يوكل أنت يا فلان وكيل على الوقف الذي في المكان الفلاني والذي على المساجد وأنت يا فلان وكيل على العقار الذي في المكان الفلاني والذي على طبع الكتب وكذلك فلان وفلان فيوكل الحاكم إذا كان الوقف على مسجد أو على قنطرة أو مدرسة خيرية أو جهة خيرية كالجهاد وتجهيز الغزاة وما أشبهه. وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه. كلمة الولد يدخل فيها الذكر والأنثى، كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأنثى تسمى ولد لأنها تولد مولودة، فتدخل في اسم ولد في قوله تعالى: فإن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، فإن كان لهن ولد، إن كان لكم ولد. فيدخل الذكر والأنثى في كلمة ولد. فإذا قال: هذا الوقف بستان أو دكان وقف على ولدي أو وقف على ولد أخي أو على ولد من عمي فلان، يدخل فيه الذكور والإناث لأنهم جميعا من ولده. ثم اختلف هل يكون وقفا يتوازعونه بالسوية أو يفضل بعضهم كالذكور. المشهور أنهم يستوون إذا قال: على ولدي أو ولدي زيد أو ولدي أخي، استوى الذكور والإناث. يقع مشاكل في كثير من الأوقات الآن. قديما كان الوقف المنزل صغير، وكان يؤجر مثلا السنة بمئة أو بثمانين، ثم يقول: وقفته في أضحية. يسكت عن ماذا؟ لأنه في ذلك الزمان ما كانت غلته إلا بقدر الأضحية. في هذه الأزمنة وقد يكون أجاره 10,000، وغيرها وصل إلى 100,000 بدل ما كان 40 ريالا، وربما إلى 60,000 أو 100,000 أو 1,000,000، يعني ملايين، بسبب أن الأوقاف كانت في محل رغبة، وأنها نزعت ملكيتها، ولما نزعت قدر لها ثمن كثير فاشتري بها في مكان آخر. ثم جاءها أيضا تثمين فقدرت بملايين، فعمر بها أيضا فكانت تغل كل سنة 300,000 500,000، وليس فيها إلا أضحية. ففي هذه الحال إذا لم يذكر لها مصرفا فإن الباقي يصرف في أعمال الخير، وما ذاك إلا أن الواقف ما قصد إلا أن يستمر الأجر، أراد بذلك أن يبقى الأجر مستمرا. على حديث صدقة جارية، فلما كان كذلك رأى العلماء أن يصرف في مصارف الخير. كثير من الواقفين لا يعينه، بل يقول البيت في أعمار البر. ثم في هذه الحال تتولاه وزارة الأوقاف في كل دولة وزارة أوقاف، وهذه الوزارة تصرفه في وجوه الخير. أما إذا كان الواقف قد عين جهة، إذا حدد أنه وقف على أولادي هذا البستان أو هذا المنزل على أولادي، فإنه يقتصر عليهم، أو أولاد أخي يقتصر عليهم. لماذا وقفته على أولادك؟ ما لك أموالك كلها لأولادك، سوف يأخذونها بعدك، فلماذا جعلته لأولادك؟ الجواب يقول: أخشى أن يبيعوه. إذا جعلته ملكا فلقا يمكن أنهم يبيعوه، وإذا باعوه اقتسموه وربما يفسدونه وينفقونه بسرعة. أما إذا بقي فإنهم إن احتاجوا سكنوا، وإن لم يحتاجوا أجروا، ويبقى مؤجرا ينتفعون به هم ومن بعدهم أولادهم. فهذا مكسب كثير من الذين يوقفون البيوت والدكاكين على أولادهم، يقولون نخشى أنهم يبيعونه ويصرفونه وينفقونه ويقتسمونه ولا يبقى لهم شيء يغل. وهكذا إذا وقف البستان، قد يوقف البستان ويجعل فيه أضحية أو حجة، أو يجعل فيه نخلة، هذه النخلة قديما كانوا يقولون هذه النخلة لإصدار الصبور في هذا المسجد، فتبقى النخلة موقوفة والبقية طلق ملك، فلا يقدرون على أن يبيعوه لأن فيه نخلة. قد يكون فيه نخلات، يوجد الآن بساتين أوقف الجد الأبعد نخلة، ثم الجد الذي يليه دونه نخلة، ثم الجد الذي دونه نخلة، وهكذا إلى أن وصلت إلى 5 أو 10، ولا يقدرون على بيعه. فلأجل ذلك يبقى إلى أن يقتصر على استغلاله. إذا تعطل، يوجد كثيرا الآن من المزارع كانت موقوفة أو فيها غلة، فيها نخلة أو فيها أضحية، ثم تعطلت بسبب غور المياه أو غلاء العمال أو غلاء المحروقات. والغالب أن الوكيل قديما ما أحسن التصرف، إذا ما دام فيه مصلحة فهم يأكلونها ولا يدخرون منها شيئا للمستقبل، فيستغلون البيت ما دام أنه عامر. فإذا خرب وانهدم قالوا ما عندنا ما نعمره، يستغلون الماكينة ما دامت تشتغل ويأخذون ما حصلوا عليه، فإذا خربت تركوها وقالوا ليس عندنا ما نصلحها. لماذا لم تدخروا شيئا من غلتها قديما؟ كان الأولى أنهم كل سنة يرفدون شيئا من الغلة، حتى إذا خربت إذا هم قد جمعوا ما يصلحونها به أو ما يشترون به ماكنة أخرى أو رشاش أو ما أشبه. فلذلك نقول إن على الناظر مسؤولية، فإن الواقع يريد أن يستمر أجره، وأنت أيها الناظر وكيل، فعليك أن لا تستغل المصلحة ما دامت موجودة ثم تعطلها، بل مسؤوليتك كبيرة، وهو أنك تنظر إلى هذه الغلة وترصد شيئا منها للمستقبل، حتى الدكاكين التي تؤجر والسكك التي تؤجر الآن يطلبون الأجرة ثم يكتشفونها بسرعة، ثم في السنة الآتية والتي بعدها تتعطل ما تؤجر، ثم يقولون ما عندنا ما نضحي به أو ما عندنا ما نحجج له به. أين غلتها في الأزمنة الماضية؟ اقتسمناها، أخطأتم، كان الأولى أنكم تحتفظون ببعضها، فربما يتعطل سنة من السنوات لا يحجر أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أن على الوكيل الناظر مسؤولية، إذا وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، لأن كلمة ولدي يعمهم. ثم بعدهم لولد بنيه، لولد بنيه يقع، يعني كلمة ولد بنيه يعني ذكور وإناث دون ولد البنات، فلا يدخل ولد البنات يعتبرون أجانب فلا يدخلون في كلمة ولدي على ولدي. أما ولد البنت فإنه أجنبي فلا يدخل. ثم ها هنا أيضا مسألة تشكل كثيرا، يأتوننا ويقولون إن جدنا مات وجعل الوقف على أولاده، وأبونا قد مات، وأعمامنا ما أعطونا نصيب آبائنا، فهل لأولاد بنيه نصيب في هذه الحال؟ بعض الواقفين ينص على ذلك فيقول من مات من أولادي سهمه لأولاده، وفي هذا حل للنزاع. وبعضهم يسكت على أولادي أو يقول على أولادي ثم أولاد بنية ثم أولادهم إن نزلوا. فإذا مات واحدا منهم قد يكون له أولاد فقراء وأيتام، أعمامهم يستغلون هذا الوقت ويقولون لا حق لكم، أنتم من البطن الثاني ونحن من البطن الأول. الواقف ما أراد إلا الأجر، وهؤلاء من ولده أيتام وفقراء، ففي هذه الحال الراجح أن من مات من أولاده فسهمه لذريته، إذا كان أولاده مثلا عشرة. البنت إذا ماتت سهمها يرجع إلى الذكور وليس لأولادها شيء لأنهم أجانب. وأما الابن إذا مات فإن أولاده لهم حق فلا يسقط حقهم. فنرى في هذه الحال أنهم يعطون من غلة وبش جدهم. عبارة الفقهاء قولهم ثم لولد بنيه يقتضي أنهم لا يعطى أولاد البنين إلا إذا انقطع الأولاد. ومعنى هذا أنهم إذا كانوا أولاده عشرة والوقف غلته مئة ألف وأولاده عشرة ذكور وإناث ماتت البنت العشرة المئة الألف تقسم على التسعة الباقين ماتت بنت أخرى ماتت بنت ثانية مات ابن مات ابن ماتوا كلهم إلا واحد فتكون الغلة لهذا الواحد ولو بقي عشرين سنة وهو يأكل هذه الغلة وأولاد إخوته فقراء ويتامى لا يعطيهم شيئا. هذا مقتضى كلام بعض الفقهاء. ولعل الصحيح أنهم أولى بالرحمة إن سيما إذا مات آباؤهم وهم أطفال فهم أولى بأن يعطوا أنصباء آبائهم. قالوا وعلى بنيه أو بني فلان فللذكور فقط. إذا وقف على بني أو على بني أخي أو على بني أختي كلمة بنين تختص بالذكور لأنهم إذا قيل فلان له أولاد قالوا نعم له أولاد أربعة بنين وخمس بنات فقسم الأولاد إلى بنين وبنات كما يقال الآن مدارس بنين ومدارس بنات. أما كلمة أولاد فإنها تعم الذكور والإناث فكلمة بنين تختص بالذكور. فإذا قال هو وقف على بنية أو على بني أخي أو على بني عمي تختص بالذكور. قد يخصون الذكور لأن الإناث غالبا يستغنون بمهورهن وبنفقة أزواجهن فالمرأة لا تحتاج غالبا إلى المال ينفق عليها زوجها. وأما الأبناء الذكور فإنهم بحاجة إلى دفعه في مهور وإلى دفعه في نفقة على الأولاد أو نفقة على الزوجات أو على الخدم أو ما أشبه ذلك. فقد يجوز أن يخص به الذكور سيما إذا زوج البنات في حياته وعرف أنهن استغنينا فيقول غلة هذا الدكان على بنية أو ما أشبه ذلك يختص بالذكور فقط. وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم إذا قال إذا وقف على قبيلة. القبيلة يدخل في كلمة إذا قيل مثلا بنو تميم وبنو أسد بنو خزيمة بنو يربوع بنو دارم بنو حنظلة، بنو جهينة وما أشبهها، فهذه قبائل لا شك أنه يدخل فيها ذكورهم وإناثهم. فإذا وقف على قبيلة دخل فيهم الذكور والإناث إلا أولاد الإناث من غيرهم، وذلك لأنهم لا ينتسبون إليهم بل ينتسبون إلى قبائلهم. فمثلا امرأة من بني سليم زوجها من غطفان فيقال أولادها من غطفان لا من سليم، فإذا وقف على سليم دخل الإناث دون أولادهن من غيرهم. ذكر بعد ذلك أنه إذا وقف على قرابته، إذا قال على قرابتي أو على أهل بيتي أو على قومي أو على نسبائي، النسب والنفيل هو القريب، ففي هذه الحال يدخل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، يعني أربعة بطون. دليل ذلك لفظ ذوي القربى في قول الله تعالى واعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. لما كانت لذي القربى صرفها النبي صلى الله عليه وسلم لاقاربه، انها ادخل فيه ذريته، يعني كفاطمة وبنيها وذرية أبيه، فإن لم يكن لأبيه ذرية غيره، وذرية جده عبد المطلب، وذرية جد أبيه وهم هاشم. أدخل هؤلاء الأربعة جد أبيه هاشم وجده عبد المطلب وهم أعمامه، فهكذا كلمة القرابة والقوم والنسب وأهل البيت هذا هكذا يدخل فيهم. كلمة أهل البيت يراد بها الأقارب في الأصل، في قول الله تعالى في قصة إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي أقارب إبراهيم وذريته نحوهم إلا من خالف في الدين، فلا يدخلون في أهل البيت ولا في القرابة. وكذلك في قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسروا لأنهم أقاربه، أقاربه الذين حرمت عليهم الزكاة. في حديث زيد بن أرقم لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعه في غدير خم وقال أذكركم الله في أهل بيتي، قيل له من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته هم أقاربه الذين حرمت عليهم الزكاة بعده. ثم عد آل عباس وآل جعفر وآل أبي لهب يعني وآل علي يعني من أولاده وأولاد أبيه وجده الذين هم بنو هاشم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سهم ذوي القربى لهم، وأنهم استغنوا به عن الزكاة بقوله لا تحل الزكاة لبني هاشم، إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم عن الزكاة. فدلنا هذا على أن أقارب الرجل ونسباءه أنهم أهل بيته وأقاربه إلى الجد الرابع. ثم قد يقف على ذوي أرحامه. كلمة الرحم يدخل فيها أقارب الأم وأقارب البنات، لأن له رحم، فبنات أولاده وبنات بناته، وكذلك أخواله وخالاته وعماته وبنات الأعمام وبنات الأخوال ونحوهم، هؤلاء من ذوي الأرحام يعني يدخلون في الرحم. في قوله عليه السلام إن له رحما سأظلها بجلالها، فدخل في ذلك أقاربه من جهة أبيه ومن جهة أمه إذا وقف على ذوي أرحامه، أو إن وقف على أصحابه فالأصحاب هم أقارب زوجته، أبو الزوجة وإخوتها وأعمامها ونحوهم يسمون الأصحاب ولا يدخلون في الأنساب. نسب الرجل أقاربه من أبيه أنسابه، وأما أقارب الزوجة فهم أصحاب. قسم الله تعالى القرابة إلى قسمين في قول الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فأنسابك هم أعمامك وأولاد عمك وأبناء إخوتك وأبناء أعمام أبيك وأبناءهم، هؤلاء أنسابك. وأصحابك هم أبو زوجتك وإخوتها وأعمامها وأولاد أعمامها، هؤلاء هم الأصحاب. فإذا وقف على أصحابه اختص بأقارب الزوجة، وإذا وقف على أنسابه أو على أقاربه اختص بأقاربه من الأب، وإذا وقف على أرحامه عم الجميع. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. إذا وقف على جماعة فإذا كان يمكن حصرهم فلا بد من حصرهم، كما لو مثلا وقف على من في هذه القرية من بني هاشم أو من بني عبد المطلب أو من بني علي، يعني من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وهم محصورون، أولاد فلان أولاد فلان أولادهم، وجب حصرهم والتسوية بينهم فيفرق بينهم الذكر والأنثى ويسوى بينهم. أما إذا كفروا ولم يمكن حصرهم ففي هذه الحال يجوز التخصيص، يجوز التفضيل، يجوز الاقتصار على واحد أو على جماعة، وذلك لأنه لا يمكن حصرهم. ففي هذه الأزمنة الذين ينتسبون إلى أنهم من ذرية الحسن والحسين أو من أهل البيت لا يمكن حصرهم في كل قرية، غالبا في كل دولة كل من انتسب يقول إنه من ذرية الحسن أو من ذرية الحسين. فملوك الأردن، ملوك المغرب يدعون ذلك، وكذلك كثير يوجدون في المملكة قبائل كثيرون. فمن وقف مثلا على الأشراف لم يمكن حصرهم، فيجوز أن يقتصر على بعضهم، ويجوز أن يفضل هذا على هذا. والأولى في هذه الحال أن يقتصر على ذوي الاستحقاق الغارمين والعاجزين ومن يلحق بهم. مسائل الوقف متعددة، قد أطال العلماء فيها، ولكن المؤلف هنا اقتصر على خلاصتها. من أراد التوسع وجده قد ألف فيها مؤلفات، وذلك لكثرة الخلاف الذي يقع فيها. هناك الآن أوقاف يمكن أن لها 1000 عام أو أكثر، وتصرف في مصارفها. هناك أوقاف في الهند وفي المغرب وفي كثير من البلاد موقوفة على الكعبة أو على المسجد الحرام، وقد استغني عنه المسجد الحرام، مستغنى الدولة خدمته، أقامت ما حوله وسعته. وكذلك أيضا تشاهد الأوقاف التي في مكة للأشراف، عمائر الأشراف، هذه أوقاف على الحرم على توسعته أو على خدمته أو على عمارته أو إنارته أو ما أشبه ذلك، يصرف منه في وجوه ما يحتاجه شيء يسير، والبقية يأخذها أولئك الذين يدعون أنهم من الأشراف وأنهم وكلاء على ذلك، يصرفونها فيما يرونه. وبكل حال فالوقف من أفضل الأعمال لما ذكره الحديث، صدقة جارية. وذكر أن الصحابة ما منهم أحد إلا حبس عكارا، وأن تلك الأحباس بقيت مدة طويلة بمكة وعمر بها عمائر هذه العمارات التي بمكة التي على 10 أدوار أو 15. الغالب أنها من تلك الأوقاف التي كانت قرب مكة، ولما نزعت ملكيتها أمر بها في أماكن وأهلها الذين وقفت عليهم يستغلونها. ومن الأوقاف أيضا الأرض التي فتحت عنوة في عهد عمر رضي الله عنه، فأرض الشام ومصر والعراق المزارع، فإنها لما فتحت رأى عمر رضي الله عنه وقفها وعدم بيعها وعدم قسمتها، وجعلها وقفا لبيت المال يضرب عليها حراج مستمر يؤخذ ممن هي في يده، فإذا كان الذي يزرعها أو يحرثها ذميا دفع ما يسمى بالعشر الخراج، يدفعه الخراج يقدر بالعشر خراج هذه الأرض ويسمى الديوان. كذلك إذا كان الذي يزرعها مسلما فإنه يخرج الزكاة ويخرج أيضا الأجرة الذي هو الخراج، فيؤخذ منه الخمس إذا كانت تسقى بلا مؤونة، العشر لأنه زكاة، والعشر الثاني كأجرة كأجرة لها. ومع ذلك فإنها في هذه الأزمنة قطعت وقسمت وبيعت وما بقيت على ما كانت عليها. أما الهبة، الهبة مستحبة مشتقة من حبوب الريح، حبة الريح، وذلك لأن الريح خفيفة وحبوبها خفيف، ثم سميت الهبة بذلك لخفتها على الماء الواحد، حيث أنه لا يطلب بها ثمنا. يعرفون الهبة لأنها تملك عين بلا عوض، وتسمى هبة التضرع أو التضرر، فإن شرط لها عوضا سميت هبة الثواب، يعني أنه يطلب لها أجرا فيكون بذلك قد جعلها ثواب. إذا قال أهديتك هذا الكتاب أو وهبتك هذا الكتاب على أن تعوضني منه ثوبا أو كيسا، فإن هذه هبة ثواب، فهي من أنواع البيع، لها أحكام البيع وشروط البيع، أن يكون الواهب يملك ما وهب، وأن يكون مكلفا، وأن تكون الهبة مالية، وأن يكون مقدرا على تسليمها، وأن تكون معلومة، إلى آخر شروط البيع. هذه هبة الثواب. وأما هبة التبرر هو الذي لا يريد بها عوضا، وإنما يقصد بذلك التودد إلى ذلك الذي يهب له، يقصد أنه تحصل بينهما المودة والمحبة وصفاء القلوب. ورد في الحديث تهادى وتحاب، فإن الهدية تسل السخيمة فاستحيم تحيا الرغائن التي في القلوب الاحقاد والبغضاء. فظالم انك اذا اهديته شيئا يفرح به فانه يعرف بذلك صداقتك، ولو كان يكن لك شيئا من الحق فانه يرجع الى الموده فيحبك ويقدرك. فهذا السبب في الحث على الهبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم. هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ: كان في جانب احد المساجد المؤقته مصاحف كثيره زائده في الكراتين، وكان هناك عامل يصلح هذا المسجد فطلب مني ان اعطيه مصحفا فاعطيته مع ان هذه المصاحف وقت لله تعالى، فهل علي شيء؟
لما كانت المصاحف في هذه الازمنه كثرت الحمد لله، وطبع منها ألوف مؤلفة وامتلأت المساجد وكتب عليها أنها وقف لا تباع، في هذه الحال إذا كانت زائدة عن حاجة المسجد فلا مانع أن تأخذ مصحفا تقرأ به في بيتك مع بقائه على وقفيته، أو تعطيه إذا كنت وكيلا على المسجد إنسانا تعرف بأنه يقرأ فيه فهو أولى من بقائها مرتبة تبقى أشهرا لا يقرأ في شيء منها.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح الوقف على مباح كمن وقف البندقية في الصيد المباح مثلا؟ بندقية الصيد يوقف بندقية في الصيد.
لا بأس، الأصل أن الواقف يقصد بذلك الأجر، فإذا أوقف السلاح فإنه يجعله على المقاتلين في سبيل الله أو المقاتلين لصد المعتدين، ولا يجوز أن يجعله للمحاربين أو قطاع الطريق أو البغاة ونحوهم أو المقاتلين في فتنة. أما جعله لمن يقاتل به في الصيد فأن يقول: وقف على أولادي يقاتلون بها أو يصيدون بها، فهذا يعتبر وقفا على الأولاد منفعة خاصة، وهو كما لو قال: هذا الوقف هذه الدار وقف على أولادي للسكنة.
أحسن الله عليكم. يقول: إذا أوقفت منزلا على آل فلان فهل يجوز لهم إسكان غيرهم معهم وهم راضون جميعا؟
إذا كانوا راضين لا بأس. إذا حدد وقف على أولاد أخي ثم تزوجت أخت لهم وماتت لها أولاد وأسكنوا أولاد أختها معهم برضاهم لا حرج.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يقول هذا وقف على الفقراء أو على مسجد كذا فإن استغني عنه فيرجع لولدي، فهل هذا الشرط صحيح؟
ليس بصحيح. لا يرجع الوقف على الميت ولا على أولاده، بل إذا قال وقف على ذلك المسجد ثم استغنى المسجد نقل إلى مسجد آخر، فإذا قال وقف على حاجة أولاد أخي استغنوا ولم يكن لهم حاجة ورث على أولاد قريب له آخر، وأما كونه يرجع إليه فلا يجوز.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز وقف الأسهم التجارية في الشركات مع العلم أنها معرضة للخبر من ذبح والخسارة؟
نرى أنه لا بأس، لأن فيها غالبا غلة، فإذا قال أسهمي في الشركة في شركة كذا وقف يريد بذلك غلتها، كل سنة يخرج لها غلة فيقول وقف على المساجد، وقف على الغزاة ونحوهم، وقف على الفقراء والمساكين، أو وقف على طبع الكتب والمصاحف، كل ما أخذت أرباحها في سنة صرفت في الحال في ذلك الشيء. فإن قدر أنها خسرت أو كسبت أو لم تربح في سنة من السنين فلا شيء عليه.
أحسن الله إليكم. يقول يوجد في قريتنا قطعة أرض مسبلة لسقاية ماء، وبعد فترة جاء رجل وبنى في هذه الأرض مسجدا، فهل تعتبر أرضا مغصوبة وهل يجوز الصلاة بهذا المسجد؟
نرى أنه لا بأس إذا كانت موقوفة مسبلة للسقاية استغني عن السقاية، وكان كثيرا في الأزمنة القديمة يجعلون سقاية وهي ما يسمى بالجوابي. الجابية هي مجمع الماء، قد يكون طولها 5 أمتار أو أربعة، عرضها قريبا من ذلك، ويجعلونها مسبلة تربها الدواب، إبل وبقر وأغنام، يملؤونها ماء، ثم قد يقال في هذه الأزمنة استغني عنها، فأهل الأغنام ينحوهم يأخذون المياه لها في الوائسات والأحواض ويجيبون الماء إليها وهي في البرية، فلا يوجد الآن حاجة إلى جعلها. ففي هذه الحالة لم يستغني عنها وبني مكانها مسجد فلا يعتبر مغصوبا، بل الأجر باقي وأولى من تعطيلها.
أحسن الله إليكم. يقول رجل أوقف ثلاجة على طلبة العلم، فإذا خربت فهل على الناظر تصليحها أم على من يستخدمها؟
الواجب الحرص على إمارتها حتى يستمر ما يصرف على طلبة العلم، ولكن إذا خربت لم يكن في الإمكان إمارتها فلا حرج على الناظر.
أحسن الله إليكم. يقول رجل أوقف أرضا لإصلاح بئر للشرب، وبعدما أصلحت هذه البئر صار ينازعهم كل يوم يريد أن يسقي زرعه ويزع عليها، فهل يجوز لنا منعه من ذلك علما أن كثيرين يجاورون البئر وتسبب لنا مشاكل معهم في دون مجوري؟
ليس له حق أن ينازع من وقفت عليه، فإن سقي زرعه خاص شيء يخصه، أما ما وقفت عليه من الأمر العام فلا يجوز. والأولى في هذه الحال أن يتدخل القضاة وأن يأخذ على يد الظالم ويردوه إلى الحق ويبين له أن العمل بشرط الواقع لازم إذا لم يكن هناك محذور، وأنه لا حق له في أن يسقي زرعه ويعطل المصالح الأخرى.
أحسن الله إليكم. يقول هل من الممكن جعل الأموال التي تخرج أرباحا من البنوك وجعلها وقف الفقراء؟
نرى أن الأرباح التي في البنوك أنها كسب حرام، ولكن لا يجوز لصاحب المال أن يتملكها، ولا يجوز له أن يوكلهم ذلك الربا، فلا يأكله ولا يوكلهم، لأن في الحديث عن الله آكل الربا وموكله، وإنما يتحلف منه. التحلف هو أن يحيل عليه من ينتفع به، لا يأخذه، إنما أن يحيل عليه أحد الفقراء أو المساكين، أو يحيل عليه وكيل مسجد ليعمر به أو نحو ذلك. وإذا أخذ من البنك ولم يأكله المالك ولم يأكله البنك فهو مال طاهر كالأموال التي تغنم من المشركين ولو كانت حراما، فتحل لغنم المسلمين لهم ولو كانت ثمن حمر. كان عمر رضي الله عنه ضرب الجزية على بعض النصارى ولم يكن عندهم أموال إلا الخمور، فكان يقول: ولوهم بيعها وخذوا الجزية من أثمانها، إذا باعوها هم أعطوكم من أثمانها الجزية فخذوها وهي لكم. فكذلك هذه الأموال إذا أخذت طهرت، لا يأكلها المالك ولا يأكلها البنك، فتكون بعد ذلك كأموال الغنائم. يجوز أن يبنى بها مساجد أو غيرها، أو تجعل في أوقاف تغل على المسلمين أو ما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم. رجل أوصى بثلث ماله في أضحية وغلته تزيد عن قيمة الأضحية، فهل للورثة أن يقتسموا الزيادة؟
إذا زادت الغلة عن الأضحية يفضل أنها تصرف في المصالح الأخرى، يعني الثلث قد يعين ما زاد عنه. يعني إذا قال: أوصي بثلثي وأخرج منه أضحية، ثم جعل الثلث في دكان وأجرة الدكان 10,000 سنويا وقيمة الأضحية مثلا 1,000، فالتسعة الباقية لا بد أن لها أنها صدقة وأنه قصد بها الأجر، فللوكيل الناظر أن يصرفها في وجه آخر موجه الخير.
يقول: إذا أوقف رجل لأولاده بيتا ثم توفي ووجد أن عليه دين، هل يسدد الدين من البيت الموقوف أم لا؟
يسدد من الغلة، وأما البيت فلا يباع إلا بإذن الحاكم.
أحسن الله إليك. يقول: أوقفت جدة جدي وقتا ونصت فيه أن ثمرة الوقف لذريتها الذكور دون الإناث، وأخبرنا أن هذا لا يجوز، فلماذا؟
يعني كأنه فيه حيف ومحاباة وظلم للإناث وما يسمى بالتوليد، يعني كأنها تولد المال وتحسد الإناث، وهذا هو السبب. بكل حال الوصية ما يعمل بها إلا بعد الموت، وأن لا يعمل فيها إلا بأمر الشرع.
أحسن الله إليك. يقول: أوقف أبي وقفا عاما لجدي وقد توفي والدي رحمه الله وعهد إلي بالوقف، وهي عبارة عن بيت مؤجرة، وسؤالي: هل يجوز لي الأخذ من ضيع الوقف وصرفه في أمور البيت وحاجاته من الطعام واللباس وشراء المركب أو إصلاحه إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاجها البيت، علما بأني قد أحتاج أحيانا لريع الوقف، وهل يجوز لي سداد ديني من هذا الريع أكون مأجورين؟
يجوز ذلك، وتبدأ بما أوصاك به سواء على الجد أو الأب، يعني بما عينه كأضحية أو حجة أو ما كانوا يوصون به قديما كانوا قديما يوصون بأشياء الغالب أنها قد انقرضت، فيوصي مثلا بجلو لما يسمى بركية يعني البئر وهذا قد انقطع، أو يوصي بسراج للمسجد وهذا أيضا قد انقطع، ويوصي بقرب منشاء سقاية للناس في هذه الحال، يمكن أن يجعل بدل الكرب ما يسمى بالبرادات لأنها تقوم مقامها. فالحاصل أنه إذا نفذ ما أوصي به وزاد هناك شيء وهو محتاج فله أن ينفق على بيته، إلا لأجل أنه ناظر على هذا الوقت، والناظر له أن يأخذ منه بقدر عمله، وإلا لأنه ولد ذلك الوقف أو ولد ولده فله حق فيه أن يقوي منه دينه من الزائد أو نحوه.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أوقف رجل نخلة أو نخلات فتعطلت بموتها، فهل يشمل وقف الأرض أم أن الوقف خاص بالنخلة فإذا ماتت انتهى الوقف؟
النص صاحب الوقف على أنها لا لا تبدل فإنها يختص بالنخلة، وأن إذا سكت وقال هذه النخلة وقفها وهذه النخلات فإذا ماتت أو سقطت فعليهم أن يغلسوا في مكانها أخرى أو قريبا منهم، فإن الأرض تصبح وقفا تتبع النخلة التي غلست فيها.
أحسن الله عليك. يقول: رجل يملك مزرعة وبها مضخة ماء وهي ليست وقف، وتعطلت المضخة وهو لا يملك مالا لإصلاحها، وأعطيته مالا لإصلاحها بنية وقف لله، وهل يعتبر هذا الماء صدقة أم وقفا؟
يعتبر صدقة، لأن الوقف هو الذي يرفع، وأن هذا فإنه يشتري به مثلا محروقات، يشتري به زيت أو يشتري به ما يسمى بالديزل، فهذا يعتبر صدقة.
أحسن الله عليكم. يقول: مر معنا أنه يصح الوقف للمسلم على ذمه وعكسه، وفي آخر فصل يقول: وعلى قرابته أو أهل بيته، إلى أن قال: لا على مخالف دينه، فكيف التوفيق بين ذلك؟
هذا من حيث الإجمال، يعني إذا قال على أولادي وعلى أقاربي أو أنصابي أو قومي أو أهل بيتي فلا يدخل فيهم المخالف الدين، وأما إذا كان له قريب مخصصة قال: غلت هذا البيت لقريب فلان الذي هو مؤمن، كما وقفت صفية، التخصيص يستثنى، يستثنى من مخالف الدين.
أحسن الله عليكم. يقول: هل المقصود في قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الأبناء الذكور أم تشمل الذكور والإناث؟
تشمل الظاهر أنها خاصة بالذكور، وذلك لأنهم يفتخرون بالذكور، ولذلك قال تعالى في آية أخرى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ولم يكن البنات، فإنما يفتخرون بالبنين.
أحسن الله إليكم وأسألكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قدم من ذلك حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. والهبة مستحبة، وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه، وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض بإذن واهب، ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل، ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، فإن فضل سوى برجوع، وإن مات قبله ثبت تفضيله، ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض، وكره قبله إلا الأب، وله أن يتملك بقبض مع قول أولية من مال ولده غير سرية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره، أو ليعطيه لولد آخر، أو يكن بمرض موت أحدهما، أو يكن كافرا والابن وابن مسلما. وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة. فمن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح، أو مخوف كبرسام أو إسهال متدارك. وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه عند إشكاله أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح، ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، ويبدأ بالأول فالأول بالعطية ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت الملك فيها في من حينها، والوصية بخلاف ذلك كله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. عرفنا أن الهبة هي التبرع بالمال بدون عوض في الحياة، وأنها مستحبة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا فإن الهدية تسل السحيمة، أي تذهب وحر الصدر، كما في رواية تسل السحيمة وتذهب وحر الصدر، أي تزيل ما في الصدر من بغضاء من البغضاء بين الاثنين ومن الأحقاد والضغائن. فإذا أهدى إليه عرف أنه يحبه وأنه يود له الخير، فعند ذلك تثبت المودة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة. الصدقات والزكوات ونحوها يقول إنها لا تحل لآل محمد، وأما الهدية فإنه كان يقبلها ويثيب عليها. تصح الهدية ولو شيئا يسيرا. إذا أهديت لصاحبك شيئا يسيرا ككتاب مثلا أو فاكهة أو كسوة أو شيء مما يطعم أو يفرح به أو يستعمل ولو شيئا يسيرا، كقلم أو كرطاس أو دفتر، فإن ذلك مما يحسن استعماله بين الأخوة. فلذلك جعلوا باب الهدية، ثم تصح هبة المصاحف. عندهم أن المصحف لا يباع ولكن يهدى، والصحيح أنه يجوز بيعه، وإذا كان كذلك فإن له ثمن، وإذا كان له ثمن فإنه يصح بيعه ويصح هديته. ويصح يصح إبداء كل ما يباع أو كل ما ينتفع به، وإن لم يكن مما يباع يعني شكل بصيد أو جلد ميتة بعد الدبر، يعني الأشياء التي فيها منفعة إذا باعها وصار لها ثمن أو أهداها فإن ذلك مما يحصل به المحبة والمودة بين الأخوة. وهل لها صيغة؟ تصح بكل قول أو فعل يدل عليها، فإذا أهدى إليك مثلا ثوبا أو ساعة وقال خذ هذا أو هذا تبرؤ مني أو أهديتك أو وهبتك أو ما أشبه ذلك كان ذلك جائزا. وكذلك لو أشار إشارة، إشارة عندما مد إليك كتابا فهمت من إشارته أنه هدية بدون عوض فإنك تقبله ويصير هدية، فتصح بكل قول أو بكل فعل يدل عليها. فالقول مثل هبتك أهديتك أعطيتك خذ مني هذا تبرأت لك بهذا أو ما أشبه ذلك، والفعل هو أن يمده بيده أو يشير إليك لتأخذه إذا وضعه على طاولة أو على الأرض وأشار إليك وفهمت من إشارته أنه تبرع وصدق عليه أنه هدية وهبة. ثم متى تلزم؟ تلزم بقبض المتحد إذا قبضها الموهوب بإذن الواحد أصبحت لازمة، وقبل ذلك يصح أن يرجع فيها. فلو مثلا أنه مد إليك كتاب ولكن ما قبضته، وضعه على السرير ولم تقبضه أنت، ففي هذه الحالة يجوز أن يرجع فيه، لا يكون لازما. فإن إذا قال خذ هذا الكتاب وضعه على سريرك وعلى طاولة فأخذته بعد أن قال لك خذ، في هذه الحالة يصير لازما ولا يصح الرجوع فيه بعد قبضه. إلا إذا وضعه على السرير أو على الأرض ولم يقل خذه، فأخذه صاحب السرير أو صاحب المنزل، فمثل هذا لا يصير هبة ولا يلزم، ولصاحبه أن يقول أنا ما وهبتك أنا ما أهديتك إنما نسختي بيدي ولا أستغني عنها، فله أن يرجع فيها. لا يلزم إلا بهذين الشرطين: حصول القبض الذي هو أخذ المتهم، وإذن الواحد إذا قال خذه فتصير لازمة، يقول ومن أبرأ غريمه من بينه برئ ولو لم يقبل، لأن الإبراء إسقاط، وإذا أسقطه صار لازما، فإذا قال متى عندك لي 100 أو 1000 وأنا قد أبرأتك وأسقطته عنك برئ الغريب، ولو لم يقل أنا قابل أو قال لا أرضى لا أريدها أنا في غنى لست بحاجة إلى أن تسامحني، في هذه الحال يكون قد برئ بمجرد ما يقول أبرأتك أو أسقطت الدين الذي عليك أو وهبتك الدين الذي في ذمتك، يسقط ولو لم يقل المدين قد قبلت. وكذلك لو قال لا أريد أن تسقطه عني، أو قال لا أحب منتك ولا أريد أن يكون لأحد علي فضل أو منا، في هذه الحال الواحد برئ عنه وأعطاه وأسقطه، والمتهم أو المدين له أن يرده ويقول أنا ما قبضته، أنا ما أريده، أنا ما أسمح ولا أريد أن أقبل منك ولا من غيرك شيئا. ثم هذا الباب جمع فيه الهدية والعطية أو الهبة والعطية، وفي آخره أيضا ذكروا الوصية، والوصية تأتينا في الفصل الذي بعده إن شاء الله. العطية قريب معناها من الهبة ومن الهدية، ولكنها أعم فيدخل في ذلك عطية الوالد لأولاده أو من دونه أو من فوقه، وكأن الهبة والهدية أخذ، فإذا كان عندنا مثلا أمير من الأمراء أو ثري أو رئيس قبيلة، وعندنا إنسان فقير مسكين، الأمير أو الرئيس إذا سلم هذا الفقير كسوة أو كيسا فهل تسمى هذه هدية؟ هذه تسمى صدقة، صدقة منه عليه، لا يريد الأجر منه وإنما يريد الأجر من الله. الفقير جاء مثلا بفيل طيب الرائحة ومده للأمير، ماذا تسمى؟ يسمى هدية وهبة، لأنها من النازل للعالي تسمى هدية، ومن العالي لمن تحته تسمى صدقة، وإلا من إنسان لمن هو مثله فتسمى عطية، وقد تسمى أيضا هدية. والغالب أن الفقير إذا أهدى للأمير فإنه والحال هذا يريد أكثر منها، فهو يقول أنا أهديت للأمير هذه الفاكهة العجيبة أو هذه الأطياب وما أشبهها، أريد أن يسيبني ويعطيني أكثر مما أعطيته. والعادة أنه كذلك، أن هذا الأمير الذي أهدي له يثيب هذا الفقير، يعطيه ثمنها مرتين أو أكثر. وأيا كانت تلك الهدية ولو كانت متوفرة، ولو أهدى إليه مثلا فاكهة كعنب أو رطب ما أنها قد تكون عنده أكثر عند الأمير، ولكنه أراد بذلك الثواب. فذكرنا أنه إذا شرط فيها الثواب فإنها تسمى هبة ثواب. وفي هذه الحال لها حكم البائع، يصح أن يرجع فيها ويقول أنا أعطيتك أو وهبتك هذا الكيس ولم تهدني ولم تهبني فأنا أحق بها. ورد في ذلك حديث الرجل أحق بعطيته ما لم يذهب عليها، يعني ما دامت موجودة لم يحصل له ثواب، وقد عرف بأنه قصد أجر الثواب والعوض، فله في هذه الحال أن يرجع فيها لأنها شبه بايع، والبيع لا بد له من عوض. ولذلك قالوا أن تصح الشفعة فيها إذا حدد الثمن. فإذا كان لك قطعة أرض إلى جنب أحد جيرانك فأهديتها إلى أمير مثلا وقلت أريد أجرها أو أريد ثوابها مثلا 100,000، في هذه الحال الجار الذي إلى جانبك يقول أنا بشفعة أشفع فيها وأدفع 100,000 حتى تكون الأرض كلها لي، يجوز لأنها هبة ثواب وهي بمنزلة البيع. وكذلك له أن يرجع فيها كما عرفنا، له أن يعود فيها ما لم يذهب. الرجل أحق بهديته ما لم يذهب عليها، إذا كان قد شرط ثوابا ولم يحصل له. ثم العطية كأنها بين المتقاربين في الحال، يعني إذا أعطيت إذا سلمت لأخيك شيئا أو لجارك تسمى عطية. وصد على سرم وتحت سائر وترصد الحجر وتسمى حضاء عطية. ومن ذلك عطية الوالد لأولاده تسمى عطية. فعطيتك لأخيك هذه عطية، ولزميلك وصديقك عطية، ولولدك عطية. وأما للفقير الذي هو أجل منك فهذه تسمى صدقة. وأما
تتابعونها في الشريط الثالث مع تحيات إخوانكم